الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وسئل عن الصلاة خلفهم قال: لا. وقال معاذ بن معاذ: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال شبابة بن سوار: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم. اجتمع رأيي ورأي أبي النضر.
النضر السكون.
اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكان أبو توبة الحلبي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي يكفرون الجهمية. وقال بشر بن الحارث: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟
نعم، كل هذا كما تقدم من الأدلة على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. تقدم أن القرآن كلام الله منه تبارك وتعالى، وليس من الله تعالى شيء مخلوق، وأنه كلامه تعالى وصفاته كلها سبحانه وتعالى لا يقول لا يحل أن يقال إنها مخلوقة، ومن قال إنها مخلوقة فإنه يكفر. ولهذا تكاثرت هذه النصوص عنهم بأن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكون كافرا، وفي هذه الحالة يستتاب، فإن تاب من مقولته ربما كان جاهلا، ربما كان ملتبسة عليه الأمور فيبين، فإن أبى وأصر فإنها تضرب عنقه، يعني على الكفر، تضرب عنقه على الكفر مرتدا، هذا المعنى. أما كلام بشر رحمه الله بن الحارث وهو المعروف بالحافي فكلام عظيم، يقول: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ يعني إذا لم يروكم قد هجرتموهم وأغلظتم لهم، لم يرجعوا عن باطلهم، فإذا هجرتموهم كان ذلك أدعى لرجوعهم عن فسادهم وعن باطلهم. أما إذا رأوكم تجالسونهم وتضاحكونهم وكأنهم ما قالوا بهذه المقولة الشنيعة، فإنهم في هذه الحالة لا يرجعون، لأنهم لم يهجروا في الله عز وجل ولم يحذر منهم. نعم.
وقال ابن أبي مريم: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو الأسود: النضر بن عبد الجبار: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقة. وقال عباد بن العوام: كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء.
يعني لأن نفيهم ما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات ينتهي إلى التعطيل المطلق وجحد الله، لأنه إذا نفى صفات الله ينتهي كلامهم إلى أن يقول: ليس في السماء شيء، ليس في السماء رب، هذا المعنى، نسأل الله العافية. نعم.
وقال عمرو بن الربيع ابن طارق: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. وقال هارون بن معروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. وقال يحيى بن معين رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رجل لهشيم: إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال: اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر.
لعل مراده لأن في السورتين أسماء الله، يعني هل أسماء الله مخلوقة؟ من قال إن أسماء الله مخلوقة فإنه يكفر. نعم.
فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. وقال أبو هاشم الغساني مثله. وقال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. وقال إسحاق بن البهلول لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسئل عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: كافر أو كفر. فقيل له: تكفرهم في هذه الكلمة؟ قال إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون.
أهل البدع كثيرا ما يكتمون باطلا أخبث مما يظهرون، ومع ذلك فالذي أظهروه شديد القبح، فما بالك بالذي كتموه. يقول هذا الذي أظهروه وكفرتم به وكفرتهم به كفرا أكبر، لأن قيل كفر نعمة أو كفر الرب تعالى، قال بل المقصود التكفير الأكبر. يقول هذا أيسر ما يظهرون، فإنهم لا يظهرون لكم حقيقة مذاهبهم، وهذا حال كثير من أهل البدع. هذا الكلام الباطل الذي تسمعه يتناجون فيما بينهم بما هو أشد منه، وإذا وجدوا الفرصة لإخراجه أخرجوا قاتلهم. نعم.
وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر، يعني القول بخلق القرآن. وقال الحسين بن إبراهيم ابن إشكاب وعاصم بن علي بن عاصم وهارون الفراوي وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وروى عن أبيه علي بن الحسين أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وقال الزهري سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال كتاب الله وكلامه. وعن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال سفيان بن عيينة لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الإمام مالك ابن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق.
نعم، هو من الله لأنه كلامه تعالى، وكلام الله صفته، وليس من الله تعالى شيء مخلوق سبحانه وتعالى. نعم.
وقال حماد بن زيد رحمه الله القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. وقال أبو بكر بن عياش من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال وكيع القرآن من الله، منه خرج وإليه يعود. وقال يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقل هو الله بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا. وقال
على سبيل الاستفهام، يعني أيكون مخلوقا، هذا مراده، أيكون قوله إني أنا الله مخلوقا، هذا المراد، يعني هذا على سبيل الاستفهام الإنكاري كما تقدم.
وقال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر ابن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمرو الشيباني ويحيى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج الأنماطي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبو معمر القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال أبو عمرو الشيباني لإسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة وقال القرآن مخلوق، فقال الشيباني خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به، قال فسكت. وقال حسن بن موسى الأشيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، فقال حسن مخلوق هذا. وقال محمد بن سليمان
كل هذا كما قلنا على سبيل الاستفهام، مخلوق هذا يعني يقول على سبيل الاستفهام الإنكار. نعم.
وقال محمد بن سليمان لوين القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله، انتهى من كتاب السنة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عفان بن مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يبدلوا كلام الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقال يحيى بن يحيى من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر.
من زعم
أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر. وقال هشام بن عبيد الله القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال له رجل أليس الله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فقال محدث إلينا وليس عند الله بمحدث.
محدث يعني تقدم أنه جديد، جديد النزول، ليس مثل الإنجيل، الإنجيل قبله، وليس مثل التوراة، التوراة قبلهما. وليس المقصود عياذا بالله أن المحدث أنه مخلوق، هذا ما يفهمه إلا أبلد الناس فهما. المقصود أنه جديد في نزوله، أما أن يكون مخلوقا كيف يدل القرآن على الكفر؟ هذا قلنا أنه قول كفر، فكيف يستدل بالقرآن على الكفر؟ معاذ الله. نعم.
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ وقال أبو جعفر النفيلي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فقيل له: يا أبا جعفر، الكفر كفران، كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل. قال: بل كفر بالرب عز وجل. ما تقول في من يقول الله أحد، الله الصمد، مخلوق، أليس كافرا هو؟ وقال عبد الله بن محمد العيشي: يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني قوله تعالى إنني أنا الله وقوله أنا ربك.
نعم، هذا هو الذي يقول، كيف يكون قوله عز وجل أنا الله وقوله أنا ربك مخلوقا؟ هل يخلق الله عز وجل مخلوقا يدعي الربوبية؟ كلام الله كما تقدم ليس مخلوقا، بل هو منه تبارك وتعالى، وليس من الله شيء مخلوق. نعم.
قلت: والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قبحهم الله في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال محمد بن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، انتهى من العلو للذهبي. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد تبويبه على تكريم الله موسى عليه السلام وتكلم الله بالوحي وصفة نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك، ثم قال: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله، والدليل على
هذا باب ينبغي أن تفطن له طالب العلم في دقة الكلام الآتي: الفرق بين كلام الله الذي به يكون الخلق، يعني يكون الخلق بعد قول الله كن يوجد الخلق، وبين خلقه الذي يكون بكلامه، كلام الله بكلام الله يخلق سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيخلق الذي يريد الله تعالى أن يخلق. وهذا هذا ينبغي التفريق بينه وبين الخلق المخلوق الذي وجد بكلام الله، ولهذا قال: وبين خلقه الذي يكون بكلامه، فالخلق وجد بكلام الله، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أن آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام مخلوقا، وليس كما تقول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام. بقوله تعالى كن كان وخلق، وليس المعنى أن قوله تعالى كن مخلوقا، معاذ الله، لأن كن هذه من الله. فبعد أن يقول تعالى كن يخلق الشيء، يقول يفرق بين كلام الله الذي به يكون الخلق بعد أن يقول كن تعالى يخلق الشيء، وبين الخلق المخلوق الذي وجد بكلام الله عز وجل. نعم.
والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وأعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه، وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. فافهم ولا تغلط ولا تغالط، ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن، وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا. فيقال لهم: يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا بما يكونه، أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول. وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل بحدث الله الشيء ونشئه، وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهموا يا ذوي الحجة عن الله خطابه وعن النبي صلى الله وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه: لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله.
نعم، تقدم توضيح هذا فيما وضحناه في أول الكلام في الجلسة السابقة وفي ما ذكرناه قبل قليل. يترتب على قولهم إن كلام الله مخلوق، المخلوقات إنما وجدت بقول الله تعالى لها كن. فإذا قلت إن قول الله كن مخلوق، فمعنى ذلك أن المخلوق هو الذي أوجد المخلوق ولم يوجده الخالق. فالأمر عظيم وشديد، ولهذا اشتد عليهم السلف، وتجد مثل هذه العبارات على الجهمية لعائن الله، ويشتدون عليهم لفظاعة ما يقولون. الجهمية أمة سفيهة نشأت مقولتها من الجهم بن صفوان كما تقدم، وهو رجل ليس من أهل العلم وليس ذا مجالسة لأهل العلم، ولكنه كان صاحب لسان كما تقدم، ففتن هذه الأعداد الهائلة من الناس نسأل الله العافية والسلامة، وأضلهم بلسانه فقط، ما عنده إلا لسان. أما أن يكون عنده علم فلا، كحال كثيرين كما نبهنا الآن، مشهورون جدا ويخوضون في مسائل من الاعتقاد وفي نوازل الأمة وفي مسائل السياسة الشرعية، رغم دقتها ورغم شدة ما قد يترتب على عدم الوجهة السليمة الشرعية فيها، ومع ذلك يخبص فيها كل واحد، لأنه صاحب لسان، صاحب جماهير، صاحب مواقع، صاحب برامج. فهذه من الفتن العظيمة جدا، أن يخوض في مسائل الدين من ليس من أهله، ومن أولهم ومن أشهرهم هذا المفسد في الأرض الجهم بن صفوان، فإنه خاض في مسائل الاعتقاد على هذا النحو، وتقدم خبره مفصلا فيما ذكر البخاري وأحمد بن حنبل رحمهم الله عنه، ليس من أهل العلم، ومع ذلك ضل هذا الضلال المبين، وزين كلامه بقول الزور الذي يزخرف به الكلام لا أقل ولا أكثر. كل هذا يستدعي الحذر من الخوض في مسائل الشرع بلا علم، إن هذه المقالة ترتب عليها شر كبير إلى يومنا هذا. مقالة الجهم إلى اليوم موجودة، مع أن الجهم قتل في آخر الدولة الأموية، له الآن نسأل الله العافية والسلامة أكثر من 1300 سنة. أمر مرعب أن يقول إنسان كلمة ويؤلف ويخبص فيما لا يعلم وينتشر مقاله ثم يأخذ هذه الأمة في ذمته وتنتشر هذه المقالات الباطلة. وهكذا مقولة الرافضة، انظر أعداد الروافض على مدى القرون، والآن أصل مقولتهم من عدو الله عبد الله بن سبأ، وهذا مقرر في كتب أهل السنة وفي كتب حتى الشيعة. وهكذا مقولة المعتزلة لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري كان من تلاميذه ثم اتكأ على سارية وجمع عنده جملة من الحمقى من أمثاله وكون مقولة المعتزلة. وترتب على هذا هذه البدع والضلالات التي تخرج بين فينة وأخرى إلى يومك هذا. ومثل ذلك من وردوا للأمة عفنا ونتن الشرق والغرب في هذه المذاهب الفلسفية التي دمرت تلك البلاد، فنقلوها إلى بلاد الإسلام وأحدثوا فيها هذه الضلالات من المبادئ الكفرية المنحرفة المبنية على الإلحاد المطلق التام، ونقلوها إلى بلاد الإسلام ونشروها من وجودية وشيوعية وعلمانية بأنواعها. كل هذا يدل على خطورة هذا الأمر. وهكذا من نشروا ما سموه بتحرير المرأة، الذين دخلوا في موضوع تحرير المرأة لهم أكثر من 100 سنة الآن نسأل الله العافية والسلام. انظر آثار الفساد العريض الذي أحدثوه، كل هذا في رقابهم في القيامة. نشأت هذه الدعوة من أكثر من 100 سنة، وكانوا يلبسونها لباسا شرعيا من النصوص، وأن ثمة خلافا في مسألة الوجه من هنا بدأوا، ثم أفصحوا عن خبيث وخبيئة ما يريدون من فساد عريض واختلاط، وبلغت بهم الأمور مبلغا من المقولات البشعة التي لا يتصور أن تصدر من مسلم. وحصل من الشر باختلاط الرجال بالنساء والعبث بالحجاب ما لا يخفى على أحد. من شخص قال هذه المقالة زانت له من أكثر من 100 سنة، ثم حصل هذا الذي هو أشبه ما يكون بالحريق المستعر. فالإنسان يخشى على نفسه أن يكتب كتابة لم يضبطها، أن يؤلف كتابا، أن يدعو إلى مقولة ثم يموت وتستمر عليه في قبره أوزار ما وقع من بعده إلى أن يبعث في القيامة. سأن يحذر. الجهم بن صفوان كما تقدم مثال ونموذج، وجملة من الجهلة الآن ممن يخوضون في مسائل الشرع، ممن إذا سألته على من درست من أهل العلم يقول ما درست على أهل العلم. على أي أساس تخوض في هذه المسائل؟ أنت الآن تتحدث في نوازل كبار في الأمة، مسائل عظيمة جدا، وأنت من أهل الطب أو الهندسة أو الزراعة أو غيره، على أي أساس تخوض؟ أي كتاب من كتب الفقه درست؟ على أي عالم درست؟ ما عندي شيء. هذه آراء، سبحان الله، آراء في دين الله عز وجل. هذه الآراء في محلها وفي موضعها، إذا سئلت عن رأيك في لون البيت، في نوع السيارة، في أمثاله. أما في دين الله، ما في دين الله رأي، إنما دين الله عز وجل اتباع. وإذا سمعت يقول هذا رأي أحمد، رأي مالك، لا تتصور أنه رأي مجرد، مرادهم أنه رأي وصلوا إليه استنادا إلى النصوص، وليس مجرد رأي وخاطرة جالت في ذهن أحمد فقال أنا رأيي كذا. معاذ الله، هؤلاء علماء الأمة. فهذا الذي حصل من آثار مقولة الجهم بن صفوان وأمثاله نسأل الله العافية والسلام مما يعني تسمع، هذا كله من آثار القول على الله بلا علم والخوض في ما لا يحل الخوض فيه نسأل الله العافية والسلام. قف عند كلامه رحمه الله تعالى. الأخ يسأل عن حكم مخالفة الوالدة في بعض الأمور التي تخص الابن في زواجه الخاص، مثل تحديد موعده، وأيضا لو أراد أن يكتب في الكرت موعد العشاء وكان مبكرا لكن لا تريد الأم. يا أخي، إذا لم يبقى إلا مثل هذه الأمور فأعمل رأي أمك إلا أن يكون هناك ضرر يترتب عليه. مثلا لو قالت لا يكون مثلا بعد رمضان، نريده قبل رمضان، حاول مع يعني أهل الزوج أن يكون قبل رمضان. وقضية تحديد الوقت، تقول أنت أريد أن أحدد الوقت، ليت الناس يفعلون هذا كله، ليت الناس إذا مضى ساعة من الأذان وإذا بهم قد تعشوا ورجعوا إلى بيوتهم، هذا الوضع السوي. لكن ما دام الوالدة تقول لا تكتب تحديد الوقت، لا تكتب يا أخي تحديد الوقت. الأمر في هذا سهل، وهو زواج يعني لا يقع منك الزواج كل أسبوع، أنت مرة واحدة يعني تتزوج في العموم الأغلب، فإذا لم يبقى إلا مثل هذه الأمور فأنت بحاجة إلى رضا والدتك ودعائها إذا لم تستطع إقناعها، فإذا أصرت فمثل هذه الأمور تترك لرأي الوالدة. يقول من أحد الدعاة يقول من ندم عن ذنب فعله طرفة عين غفر الله له حتى وإن لم يستغفر، فما صحة ذلك؟ ما أظن هذا يقولها أحد يعرف كلام أهل العلم في التوبة. التوبة لها شروط ثلاثة كما هو محل إجماع أهل العلم: الندم على ما فات وهذا مرتبط بالماضي، والعزم على عدم العود وهذا مرتبط بالمستقبل، والإقلاع عن الذنب في الحال وهذا مرتبط بالوضع الحالي الذي هو فيه. فالتوبة لا يمكن أن تكون نصوحا إلا بهذا، ولهذا فسر بعض أهل العلم التوبة نصوحة بهذا. التوبة لها شروط، لو يسقط شرط واحد من هذه الشروط فإنها لا تكون توبة. نعم.